أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. الكلام كما هو واضح في وجوب الخمس في الخمس، وبقرينا المتن وصلنا إلى الشرح. أي عندي بعض التعليقات لا بأس بال فيما سبق ذكرنا على أنه يعني تبعا للماتن أن الكلام يقع في عموم وجوب الخمس لغير غنائم الحرب. الشيعة ذهبوا إلى العموم، بينما الطرف المقابل خص الخمس بالغنائم. احنا كما هو واضح الآية اللي قريناها فيما سبق قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله إلى آخره، هذه قد يقال بكونها دالة على الاختصاص، فلذا يقع الكلام في التعميم إذا أردنا تعميم وجوب الخمس لغير الغنائم. هل يمكننا أن نستفيد التعميم من نفس الآية أو لا بد من التماس دليل آخر؟ ذكر الماتن كما ذكر غيره أنه يمكن استفادة التعميم عن طريقين: واحد، نفس الآية باعتبار أن الغنيمة لغة ما مختصة بما يؤخذ قهرا من بواسطة الغلبة والقاهر ونحو ذلك الاستيلاء حتى يختص بباب الحرب، بل يعم مطلق الفائدة. وذكر شاهد على ذلك قوله تعالى تبتغون عرض الحياة الدنيا، لكن كما هو واضح هناك آيات أخرى قد تفيد العكس، من جملة تلك الآيات قوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا في سورة الأنفال الآية 69، كذلك قوله تعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. هذه قد تكون واضحة الدلالة على كون الغنيمة غنيمة دار الحرب، إذا غنيمة الحرب عفوا. كذلك وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيد إلى آخره، هذه وغير هذه الآيات قد تكون في ذلك الجانب. يعني كما أنه الآية المذكورة في الكتاب تبتغون عرض الدنيا الحياة الدنيا دال على كون الغنيمة بالمعنى الأعم، كذلك آيات أخرى تبين أن المراد من الغنيمة خصوص غنيمة الحرب. هذا شيء لا بد من الالتفات إليه. البعض كأنه حاول أن يفرق ما بين الغنيمة وما بين غنم، غنم الفعل الماضي يعني، والغنم المادة، قال الغنيمة مختصة بدار الحرب، أما مادة الغنم ومادة وفعل الماضي مثلا كما في الآية واعلموا أنما غنمتم، هذا لا عام. هذه التفرقة يمكن أن يقال عدم دليل عليها، يعني هذا مجرد إبراز وإظهار وإبداء فرق ما بين هذين الأمرين. أما إذا تريد تلحظ منشأ هذا التفكيك ما بين المادة والفعل من جانب وبين الغنيمة من جانب آخر، ما تشاهد على ذلك دليل، مضافا إلى أنه المادة والفعل سقرن ذني قسم من الآيات اللي ماذا توضح أنه يراد من عدها خصوص الحرب. هاي اللي قريناها إحنا الآن من جملتها ماذا؟ وعدكم الله مغانم كثيرة أو فكلوا مما غنمتم، وغنمتم وهذا ما تفعل، وشلون تقول مشترك عام يفيد التعميم، والحال أنه في هذه الآية واضح مما غنمتم أو سيقول المخلفون أو ومغانم كثيرة أو. الحاصل إذا واحد لاحظ الكتاب يمكن أن يعثر على آيات ذكر فيها الفعل أو ذكرت فيها المادة مختصة بغنائم الحرب، فما يمكن مثل هذا التفكيك المذكور، هذا همات لا بأس من الالتفات إليه. يبقى فرد شيء أنا ما أريد أن هسا هذا لأن هنا أنا مو مجال البحث، وهو أنه هذه الآية واعلموا أنما غنمتم لا بد من التوقف عندها مليا. هسا لماذا أشير إليه إن شاء الله فيما بعد إن شاء الله. خب وصلنا إلى المعادن. المعادن من جملة الموارد التي يجب فيها الخمس المعدن، هذا متفق عليه أنه يجب فيه الخمس. الدليل على وجوب الخمس فيه تارة يمكن أن يقال هي الآية، لأن إذا الآية استفدنا من عدها الغنيمة بالمعنى الأعام فراح يكون شامل حتى لما إذا كان مورد الفائدة هو المعدن، وهذا أما تعلموا أن ما غنمتم من شيء يصدق على المعدن. إذا استفدنا من الآية المعنى العام استفدنا التعميم مو التخصيص بغنيمة الحرب، واضح؟ أما إذا استفدنا لا وطبيعي بطبيعة الحال راح يكون حينئذ شنو النتائج المترتبة على ذلك؟ أنه النصاب ما معتبر إذا كان دليلنا هو الآية، بينما إذا كان دليلنا هو الروايات دليل الخاص فحينئذ لا بد من اتباع دليل. من جملة الروايات الدالة على وجوب الخمس في المعدن ما ذكره الشيخ الحر رحمة الله عليه في باري في أبواب في الباب في الباب الثالث من أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب الثالث حديث رقم 3 ما باب بلي وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، يرويها الشيخ الحر عن الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي هم ماخذ الرواية من كتاب محمد بن علي بن محبوب. لما نرجع إلى كتاب إلى طرق الشيخ أو طريق الشيخ إلى كتاب محمد بن علي بن محبوب، نجد أن هناك أكثر من طريق، واحد من الطرق يمر بأحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه. أحمد بن محمد بن يحيى يعني أحمد بن محمد بن يحيى العطار، محمد بن يحيى العطار اللي هو شيخ كوليني، هذا معتبر. ابن أحمد هذا اللي احنا قلنا هذا شنو، يوجد أحمدان، أحمد بن محمد بن يحيى هذا اللي الآن احنا عثرنا عليه في طريق الشيخ إلى كتاب بن محبوب، وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. أبوا هذين الأحمدين منتهين من وثاقتهم وجلالتهم، هم محمد بن يحيى هم محمد بن الحسن بن الوليد. الكلام في ولديهما في الأحمدين. إذا قلنا كما قال بعض بوثاقة مشايخ الإجازة أو بوثاقة المعارف وأصحاب الكتب المعروفين، وأكو بعض الأشخاص هم شنو، لو مشايخ إجازة لو معروفين في الأوساط الروائية، إذا قلنا مثل هؤلاء ثقات فبعد ما نحتاج إلى توثيق خاص. أما إذا قلنا كما قال السيد الخوي بأن شيخوخة الإجازة ليست أمارة على الوثاقة، كون من المعروفين هذا مو دليل على كون الشخص ثقة، فحينئذ يتوقف في مثل هذين الأحمدين، يعني في الأحمدين وأضرابهم. فلذا هذا الطريق لا بد من وضعه، تركه جانبا واللجوء إلى طريق آخر. من حسن الحظ أكو طريق آخر للشيخ إلى كتب محمد بن علي بن محبوب ما بيها مشكلة، وهو ما ذكره بهذا السند جماعة عن الصدوق عن أبيه وابن الوليد محمد بن الحسن بن الوليد، عن أحمد بن إدريس، عن هو يعني عن محمد بن علي بن محبوب. الجماعة هذا الطريق وإن كان مرسلا حسب الإصطلاح، لأن جماعة ما ندري بيهم منه، لكن إذا درسنا مشايخ يعني يمكن تصحيح السند والخروج عن الإرسال، لكن خروج عن الإرسال مو موضوعا حكم من، وذلك بأن نقول بأن مشايخ الشيخ الطوسي اللي يمكن أن يرون عن الصدوق يكونون واسطة بين الصدوق رحمة الله عليه والشيخ الطوسي قدس الله نفسه. إذا نريد ندرسهم نشوف اجتماع ثلاثة منهم لم يوثقوا أمر ماذا، إن لم يكن خلاف الواقع فهو بعيد. على كل حال نمشي السند بهذا الشكل. بعد الساعة بعد أكثر من هذا بعد في محله يبحث، لأن المقصود من جماعة لا أقل ثلاثة فما زاد، مو أنه
كم عنده شيخ.
ها
كم عنده شيخ
كم شيخ؟ بس أنا مو بذيني، بس لابد من هذا، أنا ما جاي أقول، يعني أتحفظ أقول لابد من الوقوف عند مشايخ الشيخ الطوسي والذين يمكن أن يروي عنهم الشيخ الطوسي يعني بواسطتهم عن الشيخ الصدوق، وندرس هذه المشايخ ونشوف على أنه بحساب الاحتمالات حينئذ يمكن تصحيح مثل هذا السند أو لا. وعادة يصحح مثل هذا السند لعله في مورد آخر نتعرض له بشكل ماذا أكمل.
أي أحمد هو شيخ النجاشي؟
هذا الشيخ الطوسي هسه.
أي أحمد فيهم هو الشيخ النجاشي؟
هذا هنا أنا أحمد بن محمد بن يحيى.
هو بيكون هو شيخ النجاشي؟
مو بعيد، أنا مو بذيني بس ما أتحفظ ما أقول أن هذا، بس أنتوا ليش تعويض السند يعني تريدون
شنو؟ كان هو أحد الشيخ النجاشي.
ها يعني تقول على أنه مشايخ النجاشي؟ اي ما ادري لا
فيكون الطريق الاول
اي صحيح، بس لا الظاهر هذا مو هكذا.
وقطعا في احد الاحمدين هو شيخ النجاشي.
اي بس لعله هو ابن الوليد. أي. وطبيعي هو مو شيخ النجاشي مباشره، الشيخ الطوسي يروي، الشيخ الصدوق يروي عنه.
الاحمد
اي
بدي يكون أحمد ابن الوليد.
ها؟
بدي يكون أحمد
مناسب يعني الأبو والابن تقول، فهذا يعني راح يتضاعف الإشكال، التوقف من ناحيتين راح يصير، هم مو شيخ مباشري وهم ما شنو مو هذا، بس هذا بعد هذا هو إشكال واحد مو شيخ مباشري. فإذا سند الشيخ الطوسي إلى كتاب محمد بن علي بن محبوب صار هكذا، جماعة عن الشيخ الصدوق وعن أبيه وابن الوليد عن أحمد بن إدريس عن محمد بن علي بن محبوب، السند معتبر. سأل عن زرارة وطبيعي السند هكذا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف معتبر، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة. قال سألته عن المعادن ما فيها، فقال كل ما كان ركازا ففيه الخمس. الركاز المعدن، المعادن في لسان العرب، الركاز قطع ذهب وفضة يخرج من الأرض أو المعادن، أو المعدن. وأهل الحجاز ذكروا إنما الركاز كنوز الجاهلية، لكن السهنان هذا ولو بهذه القرينة المعدن واضح دلالته، لأن هو السؤال عن المعدن بعد. وغيرها مما هو كثير روايات. فإذا قضية وجوب الخمس في المعدن منتهين من عدها، على أن إطلاق آية الغنيمة ما نحتاج إلى دليل، قلنا إذا كانت الآية دالة على وجوب الخمس في مطلق الفائدة، خب واحد من مصادق الفائدة هو المعدن، فحينئذ يجب الخمس فيه بالآية المباركة. والثمرة قلنا المترتبة على ذلك إذا كان الدليل هو الآية عدم لزوم بلوغ النصاب في وجوب الخمس، بينما إذا كان الدليل هو الروايات فلا بد من الرجوع إلى. قال على أن إطلاق آية الغنيمة كاف، أجل بناء على التمسك بالإطلاق المذكور لا يعتبر النصاب الخاص، بخلافه بناء على التمسك بالروايات الخاص. طبيعي احنا هسا بناء على تمامية الآية، مو معنى انه نغض النظر عن الروايات، وعندنا آية راح تصير عندنا روايات، الآية نستفيد منها في وجوب أصل الخمس في المعدن بعد ما نحتاج إلى الروايات لإثبات أصل الوجوب، أما في لزوم اعتبار بلوغ النصاب أو لا، الآيات راح تكون مقيدة إلى إطلاق الآية الروايات. تفضل.
شنو أصلا قال بناء تمسه بإطلاق الآية لا يعتبر من الصواب الخاص، ليش الآية في مقام بيان من هذه الجهة؟
هل يتمسك بإطلاقه؟ بناء على هذا، هذا فرض إشكال عام سألت هذا بذهنكم.
الآية هي مقام بيان أصل الوجوب، أما الشرائط والموانع مش مقام بيان.
خب هذا فرض إشكال، إيه هذا الإشكال. خب هذا إشكال. هذا تقريبا إشكال قد يكون شبه السيال، مو سيال، ما نقول سيال، شبه السيال. وأما اعتبار بلوغها 20 دينارا. نصاب يعني، يعني احنا عندنا فرق اكو ما بين الكنز وما بين شنو المعدن. الكنز دينار مثلا، بينما المعدن بلوغه 20 دينار، بينما الفوائد الاخرى اللي يجنيها الانسان بما يعم الهدايا هنا حتى لو اقل من دينارهم يجب. فكل يتبع في لزوم النصاب وعدمه يتبع دليله، نشوف الدليل اللي يدل على وجوب الخمس في ذلك المورد، هل يشترط النصاب بلوغ النصاب وتعين النصاب في مقدار معين وعدمه. هسا احنا اذا اجينا الى الروايات الدالة على وجوب الخمس في المعدن نشوف تحدد النصاب 20 دينار. خب شنو الدليل؟ قلنا الروايات، من جملة تلك الروايات صحيحة أحمد ابن محمد ابن أبي النصر، يرويها الشيخ الحر عن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، محمد بن الحسن بن فروخ الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. الشخصيات اللي طرقت أسماعنا كلها ما بعد لا توقف فيها، الصفار، يعقوب بن يزيد، أحمد بن محمد بن أبي ناصر اللي هو من أصحاب الإجماع وفوق الجميع. هذا منتهين من عند الكلام في سند الشيخ إلى الصفار. هنا هم أسانيد متعددة موجودة، أكو سند معتبر وحلو وهو طبيعي، أكو سند يمر بأحد الأحمدين هذا ما يمكن الأخذ به ما دام هناك توقف فيهما في شخصيتهما. أكو سند جيد جدا، جماعة عن الصدوق عن أبيه وابن الوليد، عفوا جماعة عن الصدوق عن أبيه وابن الوليد عنهم. جميل هذا، ما في فلسة ها؟
بس في جماعة.
لا لا لا، جماعة هم ما تمشيناها هسه نقول ما بيها مشكلة، لكن مشكلة أكو على أنه شنو عدا كتاب بصائر الدرجات، ابن الوليد ما يروي بصائر الدرجات. هسا يعني معناه الصدوق يروي أو هذا هنا، فمن هذه الجهة عدا بصائر الدرجات اللي ببالي يعني ابن الوليد ما يروي، أما الصدوق احنا قلنا عن أبيه عفوا أبو الصدوق و فذاك خلي لا يروي بصائر الدرجات، هذا يروي كل الكتب بما فيه بصائر الدرجات. لكن احتياطا نختار طريق آخر إلى كتبة بما فيها بصائر الدرجات ما بي مشكلة، زين، وهو ما يرويه عن ابن أبي جيد. طبيعي ابن الوليد ما يروي كتاب بصائر بهذا السند، غير سند مو معناه ما يروي، ولذا هذا السند الثاني اللي استعظنا به هذا هم بابن الوليد لكنه ما مستثني كتاب البصائر في هذا الطريق. هذا الطريق يروي الشيخ الطوسي عن ابن أبي جيد أو جيد، وهذا من جهة كونه من مشايخ النجاشي لا بأس به، عن ابن الوليد عنه، فالطريق معتبر ما به مشكلة. خب هكذا لقيته بالسنة لقيته هكذا. الساعة ترددت قبل ما تسألني، بس أنا ما مشتبه في كتابة السند. في المعجم هكذا ينقل إيه المناسب، أكو فرد هذا إلا إذا ابن أبي جيد طويل العمر. هذا ممكن، مو فرد شيء غريب. وما شاهدت يعني بعد ما دققت أنه السيد الخوي رحمة الله عليه مثلا شنو يستشكل في هذا الطريق. على كل حال هذه الرواية هكذا يرويها ابن أبي ناصر، قال سألت أبا الحسن عليه السلام، وظاهرا يعني الإمام الرضا سلام الله عليه، عما أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شيء؟ قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا. هذه واضحة الدلالة على اعتبار بلوغ النصاب. لكن هذه الرواية مبتلات بمعارض. معارض أكو رواية أخرى، الرواية الأخرى هكذا.
بس إنه حتى هلا ما فيش إنه يستخرج من الأرض المعدن.
ها؟
ما في شيء إنه يستخرج من الأرض. حتى المعدن موجود بالبيت. تبلغ 20.
أخرجه.
أخرج من وين؟
أما أخرج المعدن.
يعني
بالأرض. إخراج إيه. هسا هذا ترى روايات أخرى. هذا روايات أخرى. إيه. روايات أخرى. هذا يمكن ان شنو
يقول الشيخ ما فيش استخراج من الارض.
ها كانه اصلا هذا كانه هذا مرتكز. ولذا في روايات اخرى سالت ابا عبد الله عليه السلام يقول سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن. والروايه اخرى سالته عن المعادن ما فيها، قال كل ما كان ركازا ففيه. الركاز كأنه يخرج هذا إيه. هسه هذه بعد لابد من الوقوف إيه. يعني هو المعدن شنو معناه؟ إيه. المعدن هو مكان إخراج هذا، وقد يطلق إيه. كما في الاصطلاح الاسمه شلون المنجم قد يطلق على مكان وجود المعدن نفس المعدن. على كل حال هذا الظاهر منتهين من عدها، فلا بد من الوقوف عند الروايات. اي
ال حول اما اخرج المعدن بطريقه اثيره ومرت بالسؤال جواب الامام مطلق.
ها
جواب الإمام مطلق يعني وارد بالسؤال. والرواية الأولى مطلقة
خام
مطلق المعادن سواء استخرج أو لم يستخرج، يعني أستقيدها بالاستخراج من الأرض بدل دليل واضح، ولا الكلام الإمام مطلق للإمام
ناخذ جواب عن ذلك.
أول رواية شو قالت؟ كل ما كان ركازا فيه 5 هاي مطلقة. الثانية أصلا ما في
ما هو الركاز. شنو الركاز؟
ما هذا
قطع ذهب وفضة تخرج من الأرض.
لغة
هاي لسان العرب. أنا أقول لك أقول لك ناس لهذا أو المعدن يعني تخرج من هذا رجل، يعني هاي كأنهم منتهين من عدها، فلذا الضوء ما مسلط على هذا الجانب. خب هذه الصحيحة صحيحة ابن أبي ناصر اللي شنو تثبت اعتبار بلوغ المعدن حد النصاب، والنصاب فيه هو 20 دينارا. أكو رواية أخرى يرويها هو ابن أبي ناصر لكن مو مباشرة عن الإمام سلام الله عليه، بتوسط راوي آخر يظهر من عدها على أنه لا بلوغ دينار كافي في وجوب الخمس، فراح تكون هناك معارضة بين الروايتين. الرواية الثانية هكذا يرويها الشيخ الحر وبإسناده عن الشيخ الطوسي عن سعد عن محمد ابن الحسين ابن أبي الخطاب عن أحمد ابن محمد ابن أبي ناصر، هذا هنا أنا ما بي أي مشكلة، عن محمد بن علي ابن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام. الرواية هكذا: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة، هل فيها الزكاة؟ هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. سلو كان الغوص، أنا قلت الكنز، الغوص دينار لعل إيه، لو ما كان عن معادن كان يقال الغوص، الغوص دينار، بينما المعدن شنو؟ 20 دينار. لكن جاي يقول شنو؟ عطف على مورد الغوص معادن الذهب والفضة، والإمام أجاب جواب واحد وهو بلوغ الدينار، اعتبار البلوغ حتى يجب فيه الخمس. خب راح تكون هناك معارضة،
بس يستخر هذا من البحر وليس من البحر.
ياهو
كل شيء
يعني معادن ذهب؟ لا، هي ما بي دلالة. لا، سألته عما يخرج وعن لا، هذا ما بي، بالعكس، هذا أصلا لو قايل ومعادن إيه هذا إشكالك، وعن تفتوا هذا يقرب شنو إيه. هذه الرواية الثانية لو كانت تامة سندين بالله كنا نقول هذه الرواية معارضة لمن؟ للرواية. لكن هذه الرواية هي باعتبار أن الحلقة بين الإمام سلام الله عليه وبين يعني ابن أبي ناصر والإمام سلام الله عليه، هل شخصية، هل عنوان، المعنون محمد ابن علي ابن أبي عبد الله، هذا ما موثق، بل ما عنده روايات سوى شنو؟ هذه الرواية أو هذه الروايات الواردة في هذا الباب. فهذا حينئذ ما تكون الرواية معتبرة حتى تكون معارضة للصحيحة المتقدمة. ولذا قال: وقد ترد بضعفها بجهالة الراوي لها، فإنه لم يوثق بل لم يرد اسمه في الروايات إلا هنا وفي مورد ثان عفوا. بس يبقى فرد شيء، خب هذا الإشكال يمكن قد يقال يمكن التغلب عليه من جهة أن الراوي عن هذه الشخصية لو ما كان البزنطي وأضراب البزنطي والله كنا نقول ضعيفة السند من جهة جهالة، لكن لما كان الراوي عن هذه الشخصية البزنطي اللي هو واحد من الثلاثة اللي ذكر الشيخ الطوسي رحمة الله عليه أنه شنو؟ لا يروون ولا يرسلون إلا عن، فحينئذ يتأمل في تضعيف السند بهذا الشكل. فإذا تمت سندا راح تكون المعارضة شويون من رخصتكم مستقرة، فلا بد حينئذ من علاج المعارضة بطريق آخر. الطريق الأول اللي سلكناه مو نافع، وهو رمي هذه الرواية بالضعف، يعني التخلص منها بتاتا. هاي ما نجحت المحاولة، فلا بد من اللجوء إلى محاولة أخرى. شنو المحاولة الأخرى؟ لازم نسويها جمع عرفي. قال: ويمكن دفع ذلك برواية البزنطي عنه الذي هو أحد الثلاثة، البزنطي بل من أصحاب الإجماع بناء على كفاية مثل ذلك. فعندك التطريقيا يعني البزنطي بفرد خصوصية يمتاز بها لعله، ما أقدر، وكل الثلاثة من أولئك لعله. إيه
الشيخ المفروض هو
مثلا
يعكسها، سيقول رواية البيزنطي من أصحاب الإجماع بل هو أحد الثلاثة، التراثية.
إيه. لأن مو كل هذا إلا إذا استفدنا، هو هذا بدي أقوله، إلا إذا استفدنا من أنه عبارة الشيخ الطوسي مو الحصر في هذه الثلاثة، أنا اللي ببالي وأضرابهم، فراح يمكن أضرابهم إشارة إلى هذه القضية، قضية أصحاب الإجماع، فتأمل. فهذه النقطة اللي ذكرتوها جيدة، إلا إذا كان مراد الشيخ الطوسي من الأضراب ما يعم بقية أفراد أصحاب الإجماع، فحينئذ راح يكون هنا كأنه الشيخ يشير إلى تلك القضية. هذه ما أرد أقول أمر مسلم، إلا أنه شنو تدرس. وبعد تمامية الروايتين سندا، لأنه الثانية أما صعدناها إلى مستوى الحجية بعد كون الراوي عن هذه الشخصية عن هذا من لم يوثق هو البزنطي، والمفروض أنه ما وارد بحق تضعيف حتى يتعارض توثيق البزنطي بروايته عنه تضعيف مثل النجاشي أو غيره، فالرواية تكون تامة سندا. وتمامية المعارضة بعد تمامية الرواية سندا وتمامية المعارضة بينهما، قد يجاب نقول يا بهاي الرواية نحملها على الاستحباب، يعني إذا بلغ درهم فيه بلغ دينار فيه الخمس يعني يستحب فيه الخمس مو واجب، وإلا الوجوب إنما يثبت في المعدن فيما إذا بلغ 20 دينارا، فعدنا مرحلة يستحب فيها الخمس، مرحلة يتعين فيها الخمس، مرحلة التعين 20، مرحلة الاستحباب دينار واحد. قال فقد يجاب بحمل الثانية على الاستحباب والأولى على الوجوب. هذه الرواية باعتبار كونها لبيان شرط بعد أنه يعتبر في أصل الوجوب منتهين من عنده الكلام في الاعتبار، فراح تكون ناظرة إلى الأحكام الوضعية. الحمل على الاستحباب الجمع بهذا الشكل إذا عممنا للأحكام الوضعية كما يظهر من المشهور ذلك لعله أي، فحينئذ هذا الجمع مما لا بأس به. أما إذا لا صرنا بشكل السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول ذن اللي تحمل الرواية، عفوا الجمع اللي يتحقق بحمل إحدى الروايتين على الاستحباب والأخرى على الوجوب، هذا مختص بالأحكام التكليفية مو بالأحكام يعني إذا إجت رواية تقول المذي ناقض ورواية أخرى تقول لا بأس بيروح صلي، إحنا ما يمكن أن نجمع بحمل ناقض على استحباب إعادة الوضوء. ليش؟ لأنه هو ناظر إلى مو الحكم التكليفي، ناظر إلى المن؟ إلى الحكم الوضعي، إرشاد إلى الحكم الوضعي. يبطل شلون يبطل أو لا يبطل ما إلى معنى نجي نحمل على من لا يبطل على الاستحباب، يبطل على الاستحباب لأن ناقض يعيد يعني باطل، إرشاد إلى البطلان. إذا الرواية عبرت يا بترى إذا الإنسان قبل زوجته أو خرج مذي أو يعيد صلاته، وأكو رواية تقول لا ما يعيد يعني توضأ صلى بذلك الوضوء مثلا يعيد وضوء أسأل نقول صلاته يعيد وضوء، وهذه تقول على أنه شنو عفوا هذه تقول لا يعيد ورواية تقول يعيد، خب هذه لا يعيد يعني باطل، لا يعيد يعني باطل، إرشاد إلى البطلان، خب ما له معنى استحباب البطلان. هكذا يقول السيد أخوي رحمة الله عليه مناقشا للمشهور أو لما هو مذكور في كلماتهم، لأن هذه حمل الروايات حمل إحدى الروايتين على الاستحباب هذه الجماعة ما مخصصيها بالأحكام التكليفية، ما ملتفتين أو لأجل أنهم النكتة اللي بل لأجلها يجمع بين الروايات بحمل إحدى الروايتين على الاستحباب، هذه كما هي موجودة بالأحكام التكليفية النكتة موجودة بالأحكام الوضعية أو لأمر آخر. المهم ما تشاهد التفكيك بين الوضعية والتكليفية في كلمات كثير، بينما عند مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه هذا الشاهد متكرر في أبواب متعددة، واحد من عدها هذا المورد. لذا قال: فإن تم مثل ذلك الحمل على الاستحباب ولم يناقش فيه باختصاصه بالأحكام التكليفية، وإذا تم أخذنا به، وإلا طرحنا الثانية لشذوذها وعدم نسبة العمل بها إلا إلى أبي الصلاح الحلبي. يعني بالنتيجة هكذا لم يعمل بها الأصحاب إلا أبو الصلاح الحلبي. إسا هذا همات لابد من إحنا باعتبار إحنا ما ندري الجماعة هم راجعين لعله الكافي أو كذا لأبي الصلاح، لابد من المراجعة حتى نشوف على أنه شنو رجح هذه الرواية على تلك الرواية، شلون جمع ما بين الروايتين، خصوصا بعد ملاحظة أن الأولى تامة سندا الثانية فيها ضعف سندي. جيد يا هي.
فإن تم مثل ذلك ولم نناقش فيه باختصاص الأحكام التكليفية. ليش بتختص؟ يعني شو الدليل اختصاص الأحكام التكليفية؟
ها ليش ما تختص؟ لو ليش تختص؟
ليش تختص؟
ها ليش تختص؟ يقول لأن لا معنى، مثل السيد الخوئي يقول ماكو معنى، لا معنى لأن نقول تستحب الإعادة. هو لما جاي يقول إرشاد إلى البطلان، لما يعيد باطل يستحب البطلان إلى معنى؟ هو جاي يقول يستحب البطلان ما إلى معنى. ما له معنى يستحب البطلان اذا كان ارشاد، لما يقول لك يعيد، لو يعيد يستحب الاعاده والله سافر هذا، لكن لما يعيد ما نريد ناخذه يعيد لان ارشاد الى البطلان هذا، وحينئذ لا معنى لان نقول شنو يستحب البطلان. هكذا ذكر قدس سره تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.